إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بنت صغيرة في الثانية من عمرها بدأت البنت تضع أصبعها في فمها وبدأت تقدم في أصابعها حتى صار فمها كله دم والبنت لا تبكي ولا تتحرك ولا أي شيء فكانت ظاهرة غريبة في وسط الأسرة ثم بدأت البنت في اليوم التالي تحك عينيها فلما حكت عينيها ما زالت عينيها تسيل دما والبنت لا تتأثر ولا كل شيء ولا أي شيء فأسرعوا بها إلى الطبيب فاكتشفوا أن تلك البنت لا تشعر بالألم اضطروا أن يركبوا لها نظارة حتى لا تؤذي عينها الأخرى اضطروا لخلع أسنانها لأن البنت كانت تأكل شفاهها بأسنانها وهي لا تشرب في سن الثالثة دخلوا إلى المطبخ فوجدوا البنت قد وضعت يدها في النار فصارت يدها محترقة تسيل دم والبنت لا تشرب بل ملأت المطبخ دما وهي تضحك البنت تجري فتقع فتصطدم بالأرض بقوة قد يؤدي الأمر إلى كسور ولا تبكي ولا تتألم فهي لا تشعر بالألم البنت لا تشعر بالحر فهي لا تعرق ولا تشعر بالبرد هذه الحالة النادرة في العالم 100 حالة مثل هذه الحالة فهل الألم نعمة؟ تخيل أنك لا تتألم فهل الألم نعمة؟ نعم الألم نعمة إنك تتألم هذه نعمة بل هناك عبوديات تسمى عبودية الألم أن الإنسان يتألم هذه عبودية لله عز وجل فكما أن لله جل جلاله عبوديات في السراء فله عبوديات في الضراء إن الإنسان لا ينبغي أن
يكون عبدا حال النعمة وكافرا حال الشدة. بين بغي للعبد أن يكون عبدا حال النعمة وحال الشدة، بل بالعكس. كان العرب قديما يشركون أيام النعم، أيام السراء يشركون بالله العلي العظيم. أما في أيام الضراء فكانوا يعودون إلى رب العالمين. الإنسان إذا أصابته كرب أو هم فهو ليس هناك بشر على وجه البسيطة يصيبه ضراء ولا بلاء إلا وينظر إلى السماء ويقول يا رب. هذه هي الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. هذه دلالة التوحيد في الفطرة، أن الفطرة مجهولة، أنها في حال الشدة تقول يا رب. إذا الألم ليس في كل الأوضاع سيئة، معنى ذلك أني أتمنى الألم؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن الألم عبودية بمفهوم الشرع تسمى البلاء. فالإنسان ينظر إلى حاله وينظر إلى سيره وينظر إلى سيره إلى الله جل جلاله، فإذا وجد الطريق محفوفا بالبلاء علم أنه يسير سيرا صحيحا. أما إذا وجد طريقه سالما آمنا فلا بد أن ينظر إلى حاله، ثم خطأ. قال رب العزة عز وجل أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالفتنة علامتها الألم، أن الإنسان يتألم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم العلماء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فيفتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة شددا عليه في البلاء. وإن محشر الأنبياء ليشدد علينا في البلاء ليضعف لنا الفلس. وليس ثمة انفصال بين البلاء والألم. فالألم قد يكون ألم حسي، أن الإنسان يشعر بالألم، ألم حسي يصيبك بلاء في جسدك فتتألم، يصيبك صداع فتتألم، يصيبك بلاء في شيء فهذا ألم حسي. والألم الحسي محمود من كل وجه. تخيل إن أصابك بلاء فلم تشعر بالألم، من أين تعلم أن هذا بلاء؟ فالألم الحسي محمود، أن الإنسان يذهب إلى الطبيب فيشكو نتيجة الألم الحسي فتناول الداء ورجع بناء على وجود الألم الحسي. ثم هناك ألم نفسي، الألم النفسي قد يكون أشد من البلاء الحسي. لعلم من البلاء النفسي أنك تشعر في وسط الناس بالغربة، فأنت في وسط إخوانك تشعر بالغربة، في وسط أهلك تشعر بالغربة، في بيتك بين زوجك وأولادك تشعر بالغربة. انظر هذا التشبيه العجيب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ هذا الدين غريبا ثم يعود غريبا فطوبى للفقراء، فطوبى للغرباء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل القاضي على دينه كالقاضي على الجمر. إن الجمر ليس أي شيء، إنه كتلة نار ملتهبة في يده، كتلة نار ملتهبة في يده، فأنت تمسك على الكتلة ملتهبة. هذا أشد أنواع الألم، أشد أنواع الألم أن تسير في طريق فتشعر أنك وحدك، بل بالعكس تشعر بعداء كل الناس،
بنظرات الكراهيه، تشعر بنظرات الحقد، حينما تشعر بنظرات الاشمئزاز. هذه الغربة. فقد يكون الألم النفسي أشد. لذا لما سقط أعوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سقط خديجة ونعم الزوجة ونعم العم ونعم العم، لما سقطت خديجة نعم العم وسقط أبو بكر أبو طالب نعم المعين، سمى هذا العام عام الحزن. فقد يكون الألم النفسي أشد بكثير من الألم البدني، والمسلم دائما بين ألم نفسي وألم بدني. بل العبادة ألم بدني، قيام الليل ألم. قال رب العزة عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلا. لأن النشاط الإنسان له غدد تفرز النشاط، هذه الغدد أقل درجة إنتاج تكون قبيل الفجر بساعة بسوى يعني. فيقوم الإنسان بالرغم من التعب الشديد والرغبة في النوم الشديد، يقوم لأنه يعلم أن الله جل جلاله جعل شرفا وفضلا لأهل ذلك. لذا الإحساس بالألم لابد أن يلازم الإنسان المسلم المؤمن، ومهما ارتقى الإنسان في إيمانه ارتقى في علمه، ارتقى في دينه، ارتقى في ألمه، فهذه علامة الارتقاء في البلاء، هذه علامة الارتقاء في الألم. فهو يتألم من كل شيء، ولكن عندما يصنع خطوبة للغرباء فهذه تثلج صدره. إن البلاء علامة الاستقامة، قال رب العزة عز وجل: ليمحص الله الذين آمنوا. إن كثيرا يدعي أن أنه من أهل الدين، يلبس لباس الدين، يتكلم بكلام الدين، يتحرك بحركة الدين، فقد يختلط الحامل بالنادي، ويختلط الغث بالتنين، ويختلط السك باللك، فما يميز هؤلاء البلاء؟ قال الله عز وجل: ليميز الله الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جهنم. فهذا التميز يكون بالبلاء. لما حدثت غزوة أحد وظهرت الغنائم وسارع الصحابة رضوان الله عليهم إلى الغنائم، أنذر الله جل جلاله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لذا فالمؤمن دائما يتألم، وإنه لشأن عجيب أنما تتحمل حال المؤمن وهو يتألم ستنظر إليه، وهو يتألم سواء في بدنه، فقد يبتلى المرء في بدنه، أو يبتلى في زوجه، أو يبتلى في ولده، أو يبتلى في ماله، أو يبتلى في نفسه. يقول ابن محمد بن واسع في معنى كلام له رائق: إذا ابتلي الإنسان في كل شيء فهو يتحمل إلا الدين. فنعوذ بالله من فتنة الدين. وتأمل كلمات تلك الكلمات، تأمل تلك الكلمات الرائعة لابن القيم عليه رحمة الله، وهو يقول في البلاء أو في الألم، يقول: إن سلامة البدن والمعافاة من البلاء ونوال الدنيا هذه مركبات الطغيان. فإن الإنسان إذا لم يبتلى لا في نفسه ولا في ماله ولا في دنياه ولا في أي شيء، فمع وجود المال
مع وجود الشهرة فقد يطغى. فإن الله عز وجل إذا أراد أن يؤدب ذلك العبد فهو يسلط عليه البلاء، فيذهب ذلك البلاء بالطغيان فيستخرجه من أعضائه حتى يصبح العبد نقيا. فالعبد قال رب العزة عز وجل إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالطبيعة النفس البشرية لها من حظ، لها حظا من العبد. فكل نفس بشرية قد تكون من طبيعتها أنها تقول أنا ربكم الأعلى، فعلى وجود دافع الطغيان مع السلامة من البلاء مع المعافاة في النفس والمال مع وجود المال مع وجود الدنيا مع وجود الشهرة قد يؤدي ذلك إلى الطغيان. فالله جل جلاله يربي عبده يستخلص منه كل تلك الآفات بالبلاء. لذا يشدد البلاء على الصالحين لينقوا ليكونوا ذهبا خالصا. عندما تتأمل المشهد هو مشهد عجيب، أن إبراهيم عليه السلام بعدما كبر وعبر قنطرة الثمانين يرزق بولد فيؤمر ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. رجل بعد 80 سنة بعدما بلغ من العمر ما بلغ يصطحب الولد فيؤمر أن يسكن الولد في ولد غير ذي زرع. ثم يأتي الأمر الثاني، يا بني إني أرى في المنام أني أسمح لك. هل يتحمل قلب أبي مثل هذا البلاء، مثل هذا الألم؟ البعد عن الولد الذي جاء على شوق وفاقة. ولكن إذا كان الأمر من الله فنعم وقرة عين. إنما الأمر من الله لا ينبغي للإنسان أن يناقش. فالله جل جلاله أراد أن يستخلص كل حب من قلب إبراهيم عليه السلام ليصير إبراهيم اللقب الملازم له إبراهيم الخليل. خليل من؟ خليل الرحمن. لأنه تحمل من أنواع البلد ما لا يتحمل أحد حتى وصفه ربه جل جلاله فقال وإبراهيم الذي وفى. ما جاء مقام من مقام البلاء إلا قام به على أكمل وجه حتى وصفه رب العزة عز وجل فقال إن إبراهيم كان أمة رجل بمقام أمة. تحمل كل أنواع الألم فراق الابن ثم يتحمل أن يأتي بسكين ليذبح ابنه لأنه أمر من الله. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب قال إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن ثلاثا، وأما من ابتلي فصبى فواه. وهم ضللة على عظم ذلك، فلله عوجتي في السراء أن يكون ابنك حبيبك تعتنقه تأخذه بين يديك تضمه إلى صدرك، ولكن إذا سلب منك ابنك. لما قالت أبو النساء لطلحة رضي الله عنهما أترى لو كان جيرانا لنا أعارون عارية ثم استردوها أتحزن؟ قال لها فالله من عليك أعطاك إنك عارية ثم استرد علامة أحزن. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه إبراهيم حتى يمشي معه إلى المسجد ثم تسأل يموت إبراهيم فيقول في كلمات في منتهى القوة ومنتهى العجب: إن القلب لنحزن وإن العين لتدمع ولكننا نقول.
وهذا عين الإنصاف في الألم، أنك مع شدة الألم
لا تتكلم إلا بما يريد.
هذه عبودية الألم،
أنك في الألم لا تسخط على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء فمن صبر فله الصبر ومن سخط فعليه سخط.
إذا ابتليت
فصبرت، قال رب العزة عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
تأمل الآية مرة أخرى، يقول رب العزة عز وجل: إنما يوفى الصابرون
أجرهم بغير حساب. قال أهل العلم، قال أهل العلم أن الصابرون لا يعلم جزاءهم إلا الله، وهذه بدلالة الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
قال ابن عباس رضي الله عنه: الدين قسمان، أو دين قسمان، نصف صبر ونصف شكر. فعبودية الألم أن تصبر، وإذا صبرت
فواهن لمن ابتلي فصبر.
واهن
يعني أجر عظيم.
ثانيا:
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
ثالثا:
الصبر. ما هو الصبر؟ الصبر هو حبس القلب عن التسخط. آية عجيبة، آية عجيبة في كتاب الله: إذا ابتليت فضعها نصب عينيك، إذا ابتليت لا تدع الآية تلك تغادر أمام عينيك. رب العزة عز وجل يقول: كتب ربكم على نفسه الرحمة. تأمل،
من الذي فرض على نفسه؟
الله جل جلاله.
كتب ربكم على نفسه الرحمة،
فمن ابتلاك رحيم.
يقول رسول صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الرحمة خلقها 100 جزء، فاحتفظ ب99 وأنزل إلى الخلق رحمة، فبها تتراحم بها الخلائق، حتى إن الدابة العجماء لترفع حافرها عن وليدها أن تقتله. تلك الدابة العجماء التي لا تفقه شيئا، إذا ولدت، إذا دابت بحافرها على والدها قتلته، فبرحمة الله ترفع حافرها.
فإذا كان الله جل جلاله أعطانا رحمة واحدة نتراحم بها، فمن ابتلاك هو رحيم،
هو أرحم بك.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من الأم بولدها. كان رجلا من السلف يصلي، فاشتد بكاؤه، فبكت أمه لبكائه، فبعدما انتهى من صلاته قال لأمه: ما تبكي؟ قالت: رحمة بك يا بني. قال لأمي: أترحمينني؟ قالت: نعم. قال: يا أمي، لو خيرت بين أن تحاسبيني أنت ويحاسبني ربي لاخترت ربي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أرحم بعبده من الأم بولدها.
فمن ابتلاك رحيم، فمن ابتلاك رحيم، رحمته بك انه انزل الله جل جلاله عليك من البلاء ما تتحمل، ودليله قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هو امر بك، فاياك ان تسخط، اياك ان تجزع، اياك ان تغضب الله عليك فتتكلم بما يرضي الله، بل بالعكس تسكت وتصبر وتعتذر وتقول كما قال الله والذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا هذه اعلى عبوديات الالم، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله، وباخذ عند انا لله نحن ملك له، عبيده، بنو عبيده، بنو امائه، نواصينا بيده، يفعل بنا ما يشاء، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني من يشاء ويكرم من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، بيده الامر كله، لا يسال عما يفعل سبحانه وتعالى وجل وعلا. فأنت ما أنت فيه من الله، ولن يخرجك منه إلا الله، ولن ينجيك مما أنت فيه إلا الله، فلا يتعلق قلبك إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تحسن الظن إلا بالله، ولا تثق إلا بالله، ولا تطلب إلا من الله، ولا تتمنى إلا على الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ابتليت عبدي، تأمل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتليت عبدي فلم يشكني لعواله، يعني ابتلى بالمرض، ابتلى البلية في نفسك في مالك في أهلك في ولدك، فلم يشكو لعواله. لما جلس رجل أمام رجل فجلس له يشكو له، ارتفعت الأسعار والشد البلاء واتأتى الكرب، أنا مريض، أنا أنا أنا. فنظر أحدهم وهو يمر إلى الرجل فقال أتشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ إن أخطأنا صديق عندما اعتمدنا على وجود حلول للأزمات الاقتصادية، على ونسينا أن نتجهها بأبصارنا إلى السماء ونقول يا رب فليجعلنا ما نحن فيه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله ملك تحت عينه، تحت نظره، تحت أمره، يفعل بنا ما يشاء، وإنا إليه راجعون لنرى ثواب صبرنا على بلائه، لنرى كيف يكون أجر الصابرين عندما يقول رب العزة عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم الأخير، إن أشد بلاء يقع على العبد أن يسلب منه ابنه. لذا عندما تبحث في السنة لا تجد حديثا يتكلم عن فضل الصبر على موت الزوجة أو الوالد أو الوالدة، لا تجد إلا حديثا واحدا في فضل الصبر على موت الابن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للملائكة أقبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون نعم. أقبضتم ثلاثة كبدي؟ يقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ وهو جل جلاله أعلم. يقولون حمدك واسترجع. قال له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. إذا مع الألم تحتاج إلى الصبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات
مغفرة، الصلاة بعد المغفرة
صلوات من ربهم ورحمة،
والرحمة ترقي ودخول الجنة، لأن دخول الجنة يكون برحمة الله.
ثم أعلى من الصبر
الشكر، أنك إذا أصابك البلاء تشكر، لأنه علامة استقامتك على الطريق. كان السلف يعدون البلاء نعمة، كان الرجل إذا افتقر يجمع أولاده تحت كنفه ويقول يا رب بأي نعمة أنعمت بها علي وبأي يد لي عندك ابتليتني،
أدعتني أنا أولادي، أفقرتني أنا وأولادي، أعريتني أنا وأولادي،
فيكون البلاء نعمة.
نعمة
لأن الألم وللبلاء أجور وفضائل. نقف مع الدكتور الضحيين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. فضائل الألم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر تكون أرضا منبسطة بيضاء يجمع فيها الناس منذ آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، ثم يصطفى أهل البلاء من وسط أهل المحشر فيؤتون أجرهم. رجل مبتلى ابتلي في نفسه بالموت، ابتلي بشيء في ماله، فيرى أجره. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يود أهل المحشر، يود أهل المحشر لو تقرض جلودهم بالمقاريط، المقاط المقص أو الكماشة، فأنت تود أن نقرض جلدك بالمقراط لمن لما يرى من أفضل أجل أهل البلح.
إذا من عظم أجر أهل البلاء يود أهل المحشر
لو أن جلودهم تقرض بالمقاريط.
هؤلاء أهل البلاء الذين صبروا، بل بالعكس كل البلاء خير.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أمره كله له خيرا حتى الشوكة يشاكها.
عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خيرا حتى الشوكة يشاكها، فإذا شكت العبد شوكة احتسبها وعيت بها الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مس عبد من نصب تعب ولا وصب، والوصب هو مداومة الألم، يعاني من ألم مستمر، صداع مستمر، ألم في ناحية من الأمعية مستمر.
ما مس عبد من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا أحزن إلا كتب له.
تأمل، إذا مسك نصب تعب وصب ألم دائم، هم
خوف مستقبل،
غم
خوف مضاد،
حزن
لفقد شيء،
كل ذلك يكتب لك من حسناتك. فالبلاء الألم من كل هؤلاء يكتب لك. فعاد من أمر المؤمن أمره كله له خير. ثم كلنا أصحاب الذنب أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا بذنب مكفور وتجارة لم تبور. رب اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجلا قديمه وحديثه سره وعلانيته ما أعلم منه وما لم نعلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبتلي العبد حتى إذا أخذه صفرا. فالعبد يرتكب الذنوب فيريد الله عز وجل أن يكفر عنه سيئاته فيبتليه فيؤخذ صفرا لا سيئة عليه. أليس هذا خير؟ تتألم من البلاء وسيئاتك تمحى. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائل وهي تزفف وهي تبتعش من شدة الحمى قال الحمى لا بارك. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابك؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. السخونة هي تقول السخونة لا بارك الله فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فإنها تذهب بذنوب المؤمن كما يذهب الكيل بخبث الحديد والذهب والفضة. فإذا ابتليت بالمرض فطالما أنت صابر محتسب فذنوبك تمحى. إذا ابتليت بعبدي فصبر ولم يسكني إلى عوابه فكدت أسره وكتبت له ما يعمل من عمل وأصححت له جسما فما لم تشتكي فما لم تطلب الشفاء من غير الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وتأمل هذه أعلى درجات الألم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لتكون له درجة في الجنة فلا يبلغها بعمله فيبتليه الله ليبلغه إياها. أنت لك درجة في الجنة هذه الدرجة تصعد إليها بقيام ليل وصيام وصدقات وحفظ كتاب الله. أنت لم تفعل أشياء كثيرة من هذه كيف تصل إلى تلك الدرجة؟ يبتليك النحل بمعنى فتصبر وتحتسب فترتفع بملائكة إلى أهل العمل. هل الألم مذموم من كل وجه؟ أبدا. بل الألم في هذه الحالة ونعم الألم. انظر إلى رسول الله وفهمه في مرض موته يأتي بقطيفة فيضعها على وجهه ويرفعها عن وجهه من شدة الألم. فقال له رجل يا رسول الله إنك لا توعك اشتد عليك الألم. قال إني لا أوعك كما يوعك الرجلان منكما ولكن معشر الأنبياء يشدد علينا بالبلاء ليضاعف لنا في الأجر فإذا جاءك الألم ليس مطلوبا منك إلا أن تصبر. فمن صبر فله الصبر من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ثم عليك حبس القلب عن التسخط. أن من أصابك من البلاء رحيم فهو أنزل عليك البلاء على قدرك فلتصبر تحبس القلب عن الجدع واللسان عن التسخط فلا تقول إلا ما يرضي الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلين ونعم المزيان، إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالألم ملازم للمؤمن في بداية طريقه لأنه يثبته. فحتى الناس أن يطرحوا أن يقولوا أمنهم لا يفتنون، ثم في خلال الطريق يميز الله الخبيث من الطيب ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ثم تكفيرا لسيئاته. عجبا للأمر من أمره كله له خير حتى الشوكة يشقى، ثم هو ارتقاء في درجات الجنة. إن العبد لتكون له درجة في الجنة فلا يبلغها بعمله فيبتليه الله ليبلغه إياها. اصبر والآخرة خير وأبقى. لا تأملون الدنيا، قال الله عز وجل في وصف الدنيا: ولقد خلقنا الإنسان في كبد عناء وشقاء. فهو في بطن أمه يعاني، إذا نزل يعاني ألم الولادة، يعاني في الرضاع، يعاني ألم الفصام، يعاني ألم المشي، يعاني ألم نبوت الأسنان، يعاني ألم الطفولة، ثم يعاني حتى يكون شابا، ثم يعاني حتى يتزوج، ثم يعاني حتى يكون أسرة، ثم يعاني لينفق على أسرة، ثم يعاني العبادة، ثم يعاني حتى يموت وتكون الراحة في الجنة. لما سئل عمر بن عبد العزيز عليه الصلاة أين الراحة؟ قال: لا راحة إلا تحت شجرة طوبى في الجنة. فلا ألم، لا يبسم فيها نصب وما هم من عبد الخارجين. فاصبروا واحتسبوا وارضوا واشكروا، اسال الله جل وجلاله انه الله الذي لا اله الا هو ان يصلي على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا، اللهم انزل على قلوبنا فرض الرضا عنك، اللهم انزل على قلوبنا فرض الرضا عنك، اللهم انا نسالك قلوبا شاكره والسنه ذاكره واجسادا على البلاء صابره. ربنا افرغ علينا صبرا، اجعلنا من عبادك الصابرين. ربنا اعوذ بك من الهم والغم والحزن والنكد والكذب. ربنا اعوذ بك من شر الاشرار، ربنا اعوذ بك من شر كل ذي شرير انت اخذ بناصيتي. ربنا نسالك الخير كله اوله واخره وفاتحه وجامعه، ونعوذ بك من الشر كله اوله واخره وفاتحه وجامعه. ربي نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربي فرج كف المكروبين وهم المهمومين وغم المغمومين، عاف المبتلين من المسلمين، اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، وفرج كف كل مطلوب مسلم وهم كل مذموم مسلم، وسدد دين كل مدين مسلم. اللهم فك أسر كل مأسور مسلم، اللهم رد كل غائب مسلم وفك كل عالم مسلم. رب ارحم آبائنا وأمهاتنا وجميع أمة المسلمين، افسح في قلوبهم واجعلنا مد أبصارهم، اغلق عليهم قبورهم نورا. رب انزل على قبورهم شآذيب رحمتك، رب ارحم أرواحهم في حواصل طير الخلق تسرح بها أسر الجنة. رب لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لهم ولنا ولهم. اللهم بارك على عبدك ونبيك المختار وأصحابه الأخير الأبرار وأهل الصالحين.